إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله كان الحديث عن ما ينبغي على المرء المسلم إذا آوى إلى فراشه أن يتمثل له، وكان من تلكم الآداب إخواني في الله أن ينام على طهارة، وذكرنا ما جاء في الصحيح من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. فأرشد نبينا صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يأوي إلى فراشه أن يأوي متوضئا متطهرا. وذكرنا الفضائل التي لربما خفيت على كثير من الناس في هذا الباب، وكيف أن الله عز وجل يستجيب دعاءه إذا قام في جنح الظلام وسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة. زد على ذلك أن الله يجعل له ملك يكون بقربه يدعو لك بالمغفرة، إلى غير ذلك من الحكم التي ذكرها العلماء في حق من بات طاهرا. ومما يلحق بهذه المسألة وبهذا الباب إخواني في الله مسألة كذلك نحتاج إلى أن نتعرف إليها، وهي مما تتعلق بمسألة الطهارة عند النوم، وذلك في حق الجنب. في حق الجنب، من كان على جنابة وهي التي تستلزم منه الغسل، ولا تكون الجنابة إلا بإخراج الماء الدافق فهذا عليه أن يغتسل. بقي هل ينام على هذه الحالة أم أنه لا بد أن يقوم فيغتسل غسلا شرعيا؟ أما ما يتعلق بأن يغتسل غسلا شرعيا من باب الوجوب، لا، من باب الوجوب لا. وقد ذكر العلماء كالإمام النووي رحمه الله تعالى أن الفقهاء اتفقوا على أن الجنب لا يجب عليه أن يغتسل قبل نومه، لا يجب، وانتبه للفظة، لا يجب عليه أن يغتسل قبل نومه، هذا ليس بواجب. طيب، بقي إذا سقط عنه الغسل، طبعا إذا اغتسل فهو الأفضل، إذا اغتسل بعد جنابة مباشرة فهذا الأفضل والأكمل والأحسن، لكن وجوبا ما نلزمه، له أن يؤخر. هل هناك بديل؟ نعم، هناك بديل، وهو الوضوء، وهو أن يتوضأ. طبعا الوضوء لا يحل محل الغسل، وإنما يخفف من الجنابة ويخفف من حد هذه الطهارة الكبرى، فيخفف من شأنها. لا تظن أن الوضوء يحل محل الغسل، هو لا يحل محله، وإنما تخفيفا. فقد جاءت السنة كما سيأتي معنا في هذا الباب على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب كان يتوضأ، ثم بعد ذلك إذا قام مثل قبيل الفجر أو قام في الليل وأراد أن يغتسل اغتسل حينها، فيؤخر الغسل لكن يقدم الوضوء. هذا الذي دلت عليه أدلة الشرعية، ولهذا كما قلنا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الجنب إذا أراد أن ينام فإنه يستحب له أن يتوضأ، وإن ترك الوضوء فهذا مكروه، وإذا ترك الوضوء فهذا مكروه. واستدل هؤلاء بما جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. رواه البخاري ومسلم. فكان هذا من هديه عليه الصلاة والسلام. وذهب الطائفة من العلماء وهم الظاهرية إلى وجوب ذلك، وإلى أن الجنب تريد أن تنام واجب عليك أن تتوضأ إن لم تغتسل، فهم ذهبوا إلى الوجوب، واستدلوا بما جاء في الصحيح أيضا من حديث عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نعم إذا توضأ، نعم إذا توضأ. فقيد نبينا جواز النوم في حال الجنابة إن توضأت، فاستدل الظاهرية على الوجوب، لكن الصحيح أن هناك رواية في مسلم قال إذا شاء، إذا شاء فهي معلقة بالمشيئة، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. وذهب جماعة وأكثر العلماء كما ذكر ذلك الزرقاني رحمه الله تعالى وحكى عن جمهور الصحابة والتابعين إلى أنه جواز أن ينام الجنب ولا يمس ماء، جواز أن ينام الجنب ولم يمس ماء. وازدل بما رواه أبو داود رحمه الله تعالى والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، من غير أن يمس ماء. فاستدل أكثر العلماء، وهذا محكي كما قلنا عن كثير من الصحابة والتابعين كما حكاه الزرقاني، على جواز أنك تترك مس الماء إذا أردت أن تنام وأنت على جنابة. فالحاصل هذه أقوال الفقهاء، والأمر كما يقول العلماء لا شك أن الأفضل والأكمل أنك تغتسل إذا ما استطعت، فلا أقل يا عبد الله من الوضوء، وهذا من التخفيف. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن عبد الله بن أبي قيس رحمه الله تعالى أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن صنع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنابة، فقالت: ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام. فقال: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. ولهذا يقال أنه الأفضل والأكمل والمستحب. فهذه أقوال العلماء في هذا الباب في حق من نام وهو على جنابة، إن استطاع للتطهر الأكمل فهو الغسل، وإلا دونه فالوضوء. بما أننا تكلمنا عن مسألة الجنابة، وإن كان حديثنا في موضوع النوم وآداب النوم، لكن يناسب في هذا المقام أن نلفت النظر إلى بعض الأحاديث المذكورة في حكم الجنابة، ولعل ذلك تفيدنا في أمرنا وفي موضوع الآداب. أنبه هنا على حديث جاء ذكره في كتب السنة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب والسكران والمتمضح بالخلوق. ثلاثة لا تقربهم الملائكة، لا تقربهم الملائكة: الجنب وهذا شاهدنا، والسكران، والمتمضح بالخلوق. هذا الحديث رواه البزار في مسنده، وهكذا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام: المتمضخ بالخلوق، الخلوق نوع من أنواع الطيب، هذا تستخدمه النساء، وهو خاص بالنساء، له لون صفرة وحمرة، وهو مصنوع من الزعفران، قيل أنه طيب مشهور عند صناعه. فالنهي عن هذا الرجل أنه لا يستخدم هذا الطيب الخاص بالنساء والذي هو مصنوع من زعفران وله لون. شاهدنا في هذا الحديث أن النبي أخبر أن الملائكة لا تقرب من كان جنبا، فعلى ماذا يحمل؟ أولا على صحة هذا الحديث، حمل العلماء هذا الحديث على الجنب الذي يتساهل في أمر جنابته، بحيث أنه يكون في أكثر وقته على هذه الحال، في أكثر وقته يبقى على جنابه، لا يتعاهد نفسه لا باغتسال ولا بوضوء لا بالغسل الأكمل ولا بالتخفيف، وإنما يبقى الساعات الطوال وكأنه يستروح لهذه الحالة. ولعلكم تعلمون أن من سلك مسلك السحر والشعوذة والكهانة أنهم يحبون هذه الحالة، أن يبقى الواحد منهم جنب، هم يعرفون لماذا يختارون هذه الحالة الخير طيبة الدنية، لأنها أوقات لا تقربهم فيها الملائكة. فقال العلماء فهذا يحمل على هذا الصنف كما ذكر ذلك ابن الأثير رحمه الله تعالى، قال أنه دلالة على قلة إيمانه وضعف تدينه، وهو أن يبقى على الجنابة في أكثر أوقاته. أما إذا نمت على جنابة فهذا لا يدخل في الحديث كما عبر بذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، واستدل بالأدلة الدالة على أن النبي كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء، فدل ذلك على الجواز. وإنما الحديث يحمل على الذي سمعتموه، على الذي في غير نومه، وإنما يبقى في نهاره وليله يمشي ويخرج وهو لا يمس ماء تكسلا وحبا لهذه الحالة التي هو عليها. الفائدة الثانية مما يستفاد إخواني في الله في مسائل الجنب، أن الجنب في حال جنابته يحاول أنه يتعاهد الوضوء في هذه المسائل التي سأذكرها لكم: عند نومه يتوضأ، وعند معاودة أي إعادة الجماع إن أراد أن يعاود أن يأتي أهله يتوضأ، وكذلك عند أكله وعند شربه. هذه الأمور الأربع جاءت بها الأدلة على أن المسلم الجنب إذا أراد أن يبقى على جنابة لعذر، مثل جو بارد ما يستطيع أن يغتسل، وما عنده ما يسخن به الماء مثلا ونحو ذلك، أو هو في مكان ما عنده حمام يغتسل فيه كحال مسافر، أحيانا تأتي أعذار تحول بينك وبين الاغتسال، فحينها فبقي الوضوء إن استطعت لذلك سبيلا قبل هذه الأمور. ولهذا ثبت من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. إذا أراد أن يأكل أو ينام، ويدخل في الأكل الشرب، يدخل في الأكل الشرب، فالأكل والشرب حكم واحد، وهكذا النوم. وثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي أخبر أن الرجل إذا جامع أهله وأراد أن يعاود فليجعل بينهما وضوءا، فليجعل بينهما وضوءا. فهذه الأدلة ومع ما سبق دل على أن الجنب إذا أراد أن ينام يتوضأ، إذا أراد أن يأكل يتوضأ قبل ذلك، وإذا أراد الشرب، وإذا أراد كذلك أن يعاود أهله. وهذه الأمور عند جماهير العلماء مستحبة، أن هذه الأمور مستحبة وهي أفضل، حتى المسلم يتعاهد نفسه إذا ما استطاع أن يغتسل. مسألة أخيرة واختم به هذا المقام، ألا وهي الجنب مع جنابته يعد من الأطهار، لا يعد نجسا من الأنجاس، لا يعد نجسا من الأنجاس. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. هذه العبارة قالها نبينا لأبي هريرة لما لقي نبينا أبا هريرة في بعض الطرقات، مشى قليلا فإذا بأبي هريرة ينخنس يهرب ويذهب، ثم اغتسل ورجع، فسأله نبينا عن غيبته أين ذهب، فأخبره أنه كان على جنب وأنه ما أحب إلا أن يغتسل. فعرف نبينا أن أبا هريرة ظن في نفسه أنه بجنابته أنه قد أصبح نجس، فقال نبينا: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وجاء كذلك مع حذيفة كما في صحيح مسلم، نفس القصة، حذيفة سار في طريق فرأى نبينا فانخنس فاغتسل، فقاله نبينا: إن المسلم لا ينجس. فالمؤمن والمسلم لا ينجسان، فهم ليست أعيان نجسة. وأنا قد بلغني وقد سمعت هذا عن بعض الناس، إذا أراد أن يعبر عن جنب قال فلان نجس. أذكر مرة في أحد المقامات أتكلم مع شخص قال: فلان سبحان الله رأيناه وهو نجس. أنا ما فهمت نجس، يعني أرادوها سبة، أرادوها شتم، أرادوا وصف لكي يذكر قبح ما فيه. ما معنى نجس؟ جنب. ما يجوز أن تطلق على مسلم نجس. النبي يقول: إن المؤمن لا ينجس، إن المسلم لا ينجس، فهو ليس بنجس. ولهذا على هذا فيجوز للجنب حال جنابته أنه يصافح، أنه يخرج لحاجته، كما قلنا يحتاج الإنسان أحياناً هذا إذا ما استطاع أن يغتسل مثلاً وهو على جنابة يخرج لقضاء حاجاته، كما فعل أبو هريرة، كما فعل حذيفة، خرجوا لقضاء حوائجهم ثم يرجعون. ولك أن تجلس، ولك أن تصافح، ولك أن تلمس، لأنك ليست بنجس، أنت مسلم، والمؤمن والمسلم لا ينجس كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه إخواني في الله مسائل سريعة ناسب ذكرها، أن نذكرها في هذا المقام، وهي مما يتعلق بأمر الجنب. فالحاصل أن الإنسان إذا كان على جنابه وأراد أن ينام وما أراد أن يغتسل في أول ليلة فلا بأس أن يؤخر الاغتسال متى ما قام، لكن إذا استطاع أن يخفف الجنابة بالوضوء فذاك، ويلحق هذا الأمر كذلك إن قام فأراد أن يأكل أو أراد أن يشرب فله ذلك. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: الجنب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الوطأ. هذا ما يتعلق بهذا الباب. قلت لا يكون الغسل إلا بعد ماء متدفق، وإن يكن هناك ماء طيب. هذا المسألة إخواني في الله وهي ضابط الجنابة، ضابط الجنابة متى يكون المرء جنبا؟ قال العلماء: الجنب هو بإخراج الماء الدافئ، ويتأتى ذلك في مسألتين اثنتين، وهي في مسألة الاحتلام وفي مسألة الجماع، الاحتلام والجماع. كذلك تضاف مسألة أخرى وهي إذا التقى الختانان، كما جاء في رواية مسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وهذه مسألة نعم بعض الناس قد لا يتفطن لها، وأنا ما أحببت أن أخوض فيها لأنها متعلقة بمسألة فقهية، لكن بما أنها ذكرت فمن باب الفائدة، أن بعض الناس إخواني في الله لربما يتمسك بهذه الصورة فقط بإنزال الماء الدافق، لكن أحيانا إذا تم التقاء الختانان، وأعني بالتقاء الختانين قال العلماء أن يغيب رأس الحشفة، أن يغيب رأس الذكر، هذا المقصود بالالتقاء. التقاء هو نوع إدخال، فإذا تم إدخال الفرج بكناية عن الجماع فهذه المسألة بحد ذاتها توجب الغسل، وإن لم ينزل كما في رواية مسلم قال: وإن لم ينزل. فالأصل أن الجماع هو أصل في الماء الدافق، هذا الأصل. وهذه المسألة إذا ابتلي بها إنسان فليعلم أن الغسل قد وقع عليه، فيكون في عداد الجنب فعليه أن يغتسل وإن لم ينزل. وهذه حالة ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم بأن الختانان إذا التقيا فقد وجب الغسل. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.